إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا زال حديثنا يتوارى حول الاعتصام بالسنة ولكننا نذكر شيئا من مواقف السلف الكرام في هذه القضية الشريفة الجليلة ولكن أيضا نعرف بعض مواقف الصحابة رضي الله عنهم وسيكون معنا اليوم بمشيئة الله جل جلاله بعض منها نختم به هذا المقام بإذن الله قبل أن نشرع في ذكر مواقف التابعين والأئمة فأول ما نبدأ به اليوم مستعينين بالله عز وجل موقف للحاج عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وذلك في مسألة التمتع بالعمرة إلى الحج ولا بد أولا من توضيح المسألة حتى يتضح الكلام فيها فأقول بحول الله إن أداء الحج أو الإحرام بالحج يكون على أحد أنواع ثلاثة إذا أراد المسلم أن يؤدي هذه الفريضة العظيمة نسأل الله جل وعلا من فضله وأدى إلى الميقات الذي سيحرم منه فإنه يمكن أن يحرم بأحد أنواع ثلاثة إما الإفراط وإما القرار وإما التمتع أن ينوي المسلم أداء نسك الحج وحده، فيؤدي أعمال الحج فقط دون إدخال للعمرة عليها. وأما القران فهو الجمع بين العمرة والحج في نسك واحد، فيقول الحاج لبيك اللهم حجا وعمرة، فيؤدي النسكين في عمل واحد، ومن ثم يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا، يجزئه ذلك عن الحج والعمرة معا. وأما التمتع فهو أن ينوي المسلم أداء العمرة وحدها أولا، فيقول لبيك اللهم عمرة، ثم يذهب إلى مكة ويؤدي مناسك العمرة وحدها، يطوف ثم يسعى ثم يحلق أو يقصر، ولذلك يكون قد انتهى من أعمال العمرة وحل، يكون قد حل من إحرامه، ثم يمكث حلالا حتى يأتي يوم التروية الذي هو يوم الثاني من ذي الحجة، فيهل بالحج، يقول لبيك اللهم حجا، ويشرع في أعمال الحج مستقيما. فالفرق بين التمتع والإطعام أن التمتع يكون أولا بأداء العمرة وحدها، ثم الانتهاء منها، ثم أداء الحج وحده بعد ذلك. وأما القران فهو أداء العمرة والحج معا في نسك واحد وعمل واحد بطواف واحد وسعي واحد. والتمتع لا يكون إلا بأداء العمرة في أشهر الحج. والله جل وعلا يقول الحج أشهر معلومات، وصحيح من قول العلماء في هذا أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، ليس العشر الأول من ذي الحجة فقط، وإنما يدخل معنى ذي الحجة كله على الصحيح. فيؤدي المسلم العمرة في هذه الأشهر ثم ينتهي منها ويستبر أعمال الحج بدءا من يوم الثاني من ذي الحجة. هذا هو التمتع. عود إلى موقفنا. ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى وجوب التمتع، كان يرى أن التمتع للعمرة إلى الحج على ما وضعت لكم فرض لازم لكل مسلم. كيف هذا؟ المسلم إذا أتى الميقات وكان معه هدي يهديه لبيت الله الحرام، فإنه يجب عليه على هذا القول أن ينوي القران، أن يؤدي الحج والعمرة معا. فإن لم يكن معه هدي، وهذا حال معظم من يؤدي هذه الفريضة، فإنه يجب عليه أن يتمتع، يجب عليه أن يؤدي العمرة أولا ثم يأتي بالحج بعد ذلك. فإن نوى من بداية الأمر أن يؤدي الحج وحده أو العمرة والحج معه، فهو ملزم بفسخ إحرامه هذا بعمرة، لابد أن يتحلل بعمرة شاء أم أبى، بمجرد فعله وحلقه أو تقصيره يحل شاء أم أبى، ثم يستقبل الحج بعد ذلك. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وتبعه على ذلك طائفة من أئمة المسلمين من بعد. وليس الشأن هنا في التوجيه، فإن المسألة قوية وتحتاج إلى نظر وتأمل، وإنما الشأن في موقف ابن عباس رضي الله عنهما نفسه. لما كان يفتي الناس بهذا القول، لما كان يقول لهم إن التمتع في حقكم لازم، كانوا يعارضونه بتقوى الصديق أبي بكر وفاروق المحدث عمر رضي الله عنهما. كان مذهب هذين الخليفتين الراشدين أن الإفراد هو الأفضل وأن التنافع ليس بحتم على المسلمين. فكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا أفتى بوجوب التنافع عارضوه بفتوى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولأن ابن عباس لا ينطلق من رأي محض عنده ولا يفتي في المسألة بمجرد اجتهاد من عند نفسه، كان يقول قولته المشهورة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا هو موطن الشاهد أيها الإخوة الكرام، أن الصحابة رضي الله عنهم ولم تبعهم بإحسان من بعد ذلك ما كانوا ينصبون التعارض بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام من سواه من الخلق، ما كانوا يسمحون بهذا وما كان في منهجهم هذا، وإنما كان منهجهم تقديم كلامه صلوات الله وسلامه عليه على كلام كل أحد، وإن كان من كان، وإن كان الصديق الأكبر، وإن كان المحدث الملهم رضي الله عنهما، أو كان من كان من الناس، مهما بلغ شأنه أو بلغت إمامته أو بلغ فضله في الإسلام، لا يقدم كلامه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. هذا هو الشاهد من ذلك الموقف. تلك كانت مقولة ابن عباس رضي الله عنهما التي صار العلماء من بعد يدندنون حولها في مواجهة أهل التقليد والتعصب الذين يعارضون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتوى إمام أو عالم أو داعية أو كبير من الكبراء. فكان شعارهم في ذلك الموقف: نقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال فلان أو فلان. وليس المقصود من ذلك الطعن في أهل العلم، وهذا كلام سيأتي تفصيله من بعد بإذن الله عز وجل. فإن العالم إذا قالت السنة، إذا قالت ما جاء في دين الله عز وجل، لا يكون ذلك إلا بعذر، لا يكون ذلك إلا بعذر. فنعتذر لهذا الإمام إن كان إماما معروفا باستقامته وعلمه واتباعه الصادق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان إماما من الأئمة المشهود لهم بالفضل في الإسلام، فإذا حدث منه خلاف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعتذر عنه ونحفظ له كرامته، ولا نتكلم في حقه إلا بالأدب، وفي نفس الوقت نتمسك بالسنة والدليل ولا ثبت في دين الله عز وجل، ولا نقتدي بذلك الإمام في خطئه أبدا. إذا فلا نقدم كلام أحد على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقدم اجتهاد أحد على كلامه، ولا فتوى أحد على قيله صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو ما كان عليه الصحابة ومن جاء بعدهم من سلفنا الصالح. نذكر موقفا آخر، كان ابن عباس رضي الله عنهما فيه هو المخالف للسنة، مع أنه كان في الموقف الأول هو المتمسك بها عند نفسه، والمسألة خلافية كما ذكرت لكم، لكنه في هذا الموقف وفي الموقف الذي سيأتي ذكره من بعد إن شاء الله كان هو المخالف، حتى يتضح لنا جميعا أن العالم لا يحيط علما بكل شيء. العالم الذي ينكر
لحديث حديث، ولا لكل مسألة مسألة، ولا يلزم في حقه أبدا أن يصيب الحق في كل فتوى يقولها، بل لا بد أن تعذر عليه أشياء، لا بد أن تعذر عنه أمور. العلماء يصيبون ويخطئون، يعلمون ويأمنون، يطلعون على أشياء وتعذر عنهم أشياء. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما وهو الحر الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين ومعرفة التأويل، انظر كيف كانت حاله رضي الله عنه، تارة يصيب وينكر على من خالف السنة، وتارة يخطئ وينكر الصحابة عليه. هذا الموقف الذي سأذكره لكم كان موقفا في مسألة نكاح المتعة. ونكاح المتعة بمعناه أن ينكح الرجل المرأة لأجل معلوم مؤقت، أن ينكح الرجل المرأة لأجل معلوم، ليوم أو يومين، لشهر أو شهرين، لسنة أو سنتين، مهما طالت المدة، طالما أنه حددها وعينها، طالما أنه قال إن النكاح لمدة كذا، فهذا هو نكاح المتعة. ونكاح المتعة مر في الإسلام بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التحريم، وكانت في عام خيبر، كما قال علي رضي الله عنه والحديث في الصحيحين، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أو عام خيبر عن متعة النساء ولحوم الحمر الإنسية، لحوم الحميش الأهلية التي نركبها ونستعملها، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، ونهى أيضا عن متعة النساء. هذه هي المرحلة الأولى. أتت بعدها المرحلة الثانية، وهي مرحلة الإباحة أو الترخيص. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النكاح عام الفتح. غزوة خيبر كانت في السنة السابعة، وغزوة الفتح كانت بعدها في السنة الثامنة. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في نكاح المتعة، وتمتع بعض الصحابة رضي الله عنهم بناء على هذه الرخصة. ثم أتت بعد ذلك المرحلة الثالثة في نفس العام، وهي مرحلة التحريم المؤبد. حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، كما يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة عن أوطار، والأوطار هو الوادي الذي وقعت فيه غزوة حنين بعد فتح مكة مباشرة. إذا فالذي استقر عليه الأمر في الإسلام وفي دين الله عز وجل أن هذا النوع من النكاح محرم لا يسوغ أبدا. لكن هذه المرحلة الثالثة التي هي مرحلة التحريم المؤبد لم تبلغ ابن عباس رضي الله عنه، فكان يفتي بالرخصة الثانية، كان يفتي بالإباحة التي جاءت في المرحلة الثانية دون أن يعلم أن الأمر قد استقر على التحريم، كان يفتي بذلك. كان إذا أتاه مستفتٍ يستفتيه في المتعة يقول لا بأس بها، تمتع إن شئت. ومع ذلك كان إنكار الصحابة عليه شديدا. فجاء في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال له: يا ابن عباس إنك امرؤ تائه. انظر وتأمل في شدة اللفظ، وهو يخاطب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطب الحبر العالم الذي دعا له النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن في مقام مخالفة السنة لا محاذاة لأحد ولا مجادلة لمخلوق، يا ابن عباس انك امرؤ تاج، لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة، بل استمع الى ما هو اشد من ذلك في صحيح مسلم ايضا في موقف عبد الله بن جبير رضي الله عنهما. قام في مكة خطيبا فقال: ان اناسا اعمى الله بصائرهم كما اعمى ابصارهم يلقون بحل المتعة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما في اخر عمره قد تضرر فتفقد بصره، فعرض به عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وقال: ان ناسا اعمى الله بصائرهم اي قلوبهم كما اعمى ابصارهم اي اعينهم يفتون بحلم المتعه. فقام له ابن عباس رضي الله عنهما وقال: انك لجيف جاف، انت امرؤ غدير خشن، قد كانت تفعل على عهد إمام المتقين صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير: فجدد بنفسك إذا، ولئن فعلت لأرجمنك بأحجارك. الذي تزعم أنه كان يفعل على عهد إمام المتقين صلى الله عليه وسلم كان في مرحلة وانتهت، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قال ابن الزبير: فلئن فعلت بعد هذا البيان واستحللت المتعة بعد علمك بالتحريم لأرجمنك بهذه الأحجار. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم عندما يقفون على المخالفة لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم بلا مجاملات ولا مداهنات ولا محجوبيات، أن ترى الشدة قاطحة في كلامهم وإنكارهم، وإن كانوا ينكرون على عالم من علمائهم. موقف ثالث لابن عباس رضي الله عنهما كان أيضا فيه مخالفا للسنة خطأ لا عمدا. أخرج الإمام الترمذي في سننه بسند جيد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: توضؤوا مما مست النار، اي انك اذا اكلت شيئا او تناولت شيئا قد مسته النار اي طبخ على النار فيجب عليك ان تتوضا منه. لكن الذي استقر عليه الامر كما قال جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فانتقل الامر الى الاستحباب على قول طائفه من العلماء او الى النسخ التام على قول الجمهور. المهم ان الوضوء مما مست النار لم يعد واجبا على احد من المسلمين الا في لحم الابل خاصه. لحوم الإبل خاصة على الصحيح من أقوال العلماء يجب فيها الوضوء، أما ما سوى ذلك من اللحوم أو الأطعمة أو الأشربة فلا يجب الوضوء في شيء منها. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: توضأوا مما مست النار. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: يا أبا هريرة، أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة، أفلا نتوضأ من الحميم؟ قوله أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا معناه أننا لا يجب علينا أن نتوضأ من أكل شيء هو حلال في كتاب الله. هكذا وجهة نظره رضي الله عنه. وقوله أفلا نتوضأ للحميم، الحميم هو الماء الساخن، كأنه يقول لم يلزمك على كلامك هذا أننا لو استعملنا ماء ساخنا في أعضائنا وجب علينا أن نعيد الوضوء منه مرة أخرى. ولابد أن نلفت الأنظار هنا إلى أن ابن عباس رضي الله عنهما لا يقصد أبدا معارضة كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النفس الجدلي أبدا، وإنما هو يريد أن يقول لأبي هريرة: يا أبا هريرة تثبت تتثبت في هذا الكلام، تتثبت فيما تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يريد أن يقول. فلما فطن أبو هريرة رضي الله عنه لهذا المعنى قبض بيده قبضة من الحصى وقال: أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضعوا مما مست النار. أي لا تقل، أنا متثبت تماما ومتأكد تماما مما أقول. ثم قال له: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال. أي إذا حدثتك عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال، لا تقل يلزم على هذا الكلام كذا وكذا، ولو كان الأمر كما تقول لكان كذا وكذا، وهذا الكلام لا يطلق الآن لأن الأمر كذا وكذا. ليس هناك شيء من ذلك. وقد قال الله عز وجل في كتابه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلماذا نعترض على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نعترض بعقولنا القاصرة وأذهاننا الضعيفة على كلام رب العالمين جل وعلا ورسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ مع أني أعيد التنبيه إلى أن ابن عباس رضي الله عنهما ما كان يرفض المعارضة ولا الاعتراض، فكيف الشأن بالذين يصفحون بالمعارضة ويصفحون بالاعتراض ويصرحون دون كناية ولا تورية أن هذا الحديث لا يصلح وأن هذا الكلام مكذوب ولا يليق بدين الإسلام أن ننسب هذه الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يليق بدين الإسلام أن نحدث بحديث الزلال ولا بحديث الرجل ولا بغير ذلك مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. كيف الشأن بهؤلاء وكيف يطيقون أن يتلفظوا بهذا الكلام؟ أسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من كل فتنة وضلال. أقول ما تسمعون وأرسل الله لي ولكم.
سيتعلق بالوشم، والوشم معروف،
لعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الواشمة التي تقوم بفعل الوشم، والمستوشمة التي تطلب أن يفعل بها ذلك أو يفعل بها ذلك. والصنف الثالث هن المتفلجات للحسن، والفلج هو التفريق بين الثنيتين الأماميتين، السنتين الأماميتين، بعض النساء يفرقن بينهما، تأتي بهذا المبرد ولا إيش اسمه ما أعرف، ويفرقن بين الأسنان هكذا. المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، اللائي يغيرن خلقة الله عز وجل، فتزيد شيئا من شعر حاجتها، أو تفرق بين أسنانها، أو تتزين بوجه، أو نحو ذلك من الصور المستبشعة التي يتزين بها الآن مع الأسف الشديد. وجاء في بعض روايات هذا الحديث خارج الصحيحين، وهو ثابت فيهما من أحاديث أخرى من طرق أخرى عن بعض الصحابة، الواصلة والمستوصلة. والواصل هو ارتداء الشعر المستعار، ما يعرف الآن بالباروكة، المرأة التي تزيد في شعرها بشعر آخر فترتدي باروكة أو نحو ذلك. فالواصلة هي التي تقوم بهذا الفعل بوصل الشعر، والمستوصلة هي التي يفعل بها ذلك. فبلغ هذا الكلام امرأة، يقال لها بلغ هذا الكلام امرأة يقال لها أم يعقوب، فجاءت إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقالت: يا ابن مسعود، ما حديث بلغني عنك أنك لعنت كذا وكذا وكذا؟ فقال لها: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لعن هذه الأصناف، فما لي لا ألعنهن كما لعنهن. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا، وهو الذي لعن تلك الأصناف، فلا جناح علي أن تأسفلت به. ومع ذلك هذا اللعن موجود في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحين المصحف فما وجدت ما تقول. هذه المرأة كانت قارئة للقرآن، كانت حافظة لكتاب الله عز وجل، فقالت: لقد قرأت ما بين لوحين المصحف من بدايته إلى نهايته فما وجدت هذا الكلام. وهذا الأمر صحيح أم لا؟ هل تجد في كتاب الله عز وجل لعن الله النامصة والمتنمصة إلى آخره؟ فقال لها ابن مسعود رضي الله عنه: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله أكبر. هذا الأصل القاعدة التي سبق ذكرها من قبل، أن السنة واحد كالقرآن، وأن ما يليق في السنة على سبيل التفصيل هو موجود في القرآن على سبيل الإجمال. فكل أمر يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم داخل ضمنا في الآيات العامة التي تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنه موجود في كتاب الله بنصه من هذا الوجه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت له المرأة: لكني وجدت على أهلك شيئا من هذا، أي وجدت على امرأتك شيئا من هذه الأمور التي تخبر بلعن أصحابها أو أصحابهن. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: اذهبي فانظري. فذهبت فنظرت إلى امرأة عبد الله فلم تجد شيئا، فقالت: ذهبت فلم أجد شيئا. فقال لها: أنا لو كان شيء من ذلك لم نجامعها، أي لم نجتمع، أي لم أجتمع أنا وهي تحت سقف واحد، وهي امرأته، أم أولاده، شريكة حياته كما يقال، لكنها إذا خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مقام لها معه. فكيف الشأن بمن تترك الصلاة وتنفز على زوجها وتعق والديها وتقطع أرحامها ولا تلتزم بالحجاب الشرعي وتستمع إلى ما يغضب الله عز وجل وتطلق بصرها فيما لا يرضي لها عز وجل؟ لماذا يسكت عن مثل هذا؟ وقد علمنا الله عز وجل الأدب الذي يسكت به مثل هذا المقام، فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أي ضرب الرجل مدرس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا السكوت؟ ولماذا التراضي عن مثل هذه الأمور العظيمة؟ فشامل إخوة الإسلام بارك الله فيكم أن الصحابة كان موقفهم هكذا، كان تعظيما حقيقيا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم كلامه على كلام كل أحد، ويؤخذ موقف جاد ممن خالف كلامه كائنا من كان. كانت هناك شدة وحزم وصرامة بالغة في التعامل مع مثل هذه الأمور، وسنرى تطبيق ذلك بإذن الله فيما سيأتي من مواقف التابعين ومن أتى بعدهم من أئمة المسلمين، سواء كان منهم أو ممن أتى بعدهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأله أن يوفقنا لاتباع الحق على الوجه الذي يرضيه جل في علاه، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.